بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما لنا ما لنا ما والخطوب تعدو علينا كل يوم مفوقات نصولا، فكأنا للنائبات خلقنا، ما نرى للفرار عنها سبيلا، أنا جلد على نزول الرزايا، ولئن هدت الجبال نزولا، وإذا سامن الزمان اختبارا لرزايا، وإذا سامن الزمان اختبارا لرزايا، وقلت صبرا جميلا، ما أرى صبري الجميل جميلا، إن تذكرت ما أصاب البتولا، فقدت أحمد وناحت طويلا، وبكت حسرة وأبدت عويلا، يا لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة، كادت بنفسي أن تموت حسرة، تصيح أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطه جنيني، وأسقطت بنت الهدى وأحزنا يا جنينا ذاك المسمى محسنا. روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال لي يا سلام عليك يا ابنتي يا فاطمة، إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. قال بني فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، قالت فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إلى وجهي يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت الزهراء: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل. فقال لي: السلام عليك يا أمه يا فاطمة، وعليك السلام يا نور عيني، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قلت: ها هو تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء، قال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معك تحت هذا الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني، قد أذنت لك. فدخل الحسن تحت الكساء. قالت: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. وقال: السلام عليك يا أمه يا فاطمة. قلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال: إني أجد عندك أو أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قلت: ها هو مع أخيك الحسن تحت الكساء. فأقبل الحسين نحو الكساء ودنا من الكساء، وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء؟ وعليك السلام نور عيني يا ريحانة قلبي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت: فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن والحسين علي أمير المؤمنين عليه السلام قد أقبل. وقال: السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والحسين. قال لي: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل أمير المؤمنين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي من بعدي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. قالت: فجنوت من الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، فاجعل صلواتك وتحياتك وبركتك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فاطمة: فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته وسكان سماواته فقال: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لمحبة هؤلاء الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: ومن يا رب تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال الأمين جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لهم سادسة؟ قال: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل ووقف بإزاء الكساء، سلم على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من استعرف الله. إن الله تعالى أوحى إلى ملائكته وسكان سماواته يقول: عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون لكم سادسا، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. قالت فاطمة: فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وهو يقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي لرسول الله: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. فقال النبي ثانية: يا علي، والذي بعثني بالحق، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض. شوف البركة والخير، اتأمل اتأمل. وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. اطلب اطلب حاجتك، اطلب كرم رب العالمين أكرم الأكرمين، جواد كريم. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. يا الله يا الله، الحاجة الأولى هي فكاك رقابنا من النار، والحاجة الثانية هي خلاصنا من الطواغيت والظلمة ومن اليهود لعنة الله عليهم أجمعين، والحاجة الكبرى هي التعلق بولاية علي أمير المؤمنين ومحبة أهل البيت وحوائجنا. هكذا نمشي على طريقهم يا رب العالمين، لا تحرمنا منهم في الدنيا ولا في الآخرة. أي والله هكذا، لأن الدنيا والآخرة من دونهم لا تساوي شيء. الله خلق الكون من أجلهم، وهذه عقيدتنا التي يؤكدها القرآن والحق والحياة. وفيهم مغموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. مهموم ومغموم، الهم هو قضايا النفس، والغم قضايا الحياة، الفقر والدين والآلام والحوائج هكذا. فالإنسان يطلب. فقال الإمام أمير المؤمنين: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوا على النبي بأعلى أصواته. نقرأ في القرآن الكريم في سورة الحشر، تأملوا هذا التعبير وهالليلة، هاي الليلة العظيمة حقيقة، ونحن في هذا المجلس العظيم، وهي قبة الإمام الحسين، الحسينية هي حرم الحسين. نقرأ في سورة الحشر آيات متتالية، وهذه الآيات من أول الحشر، وسورة الحشر بالذات فيها معاني عميقة كما القرآن كله، لكن هذه السورة بالذات الذي يقرأها مرة واحدة في عمره ما يبقى شيء في السماوات والأرض ولا الذرات ولا فقرات الماء ولا العرش ولا الكرسي ولا أي شيء في الوجود إلا ويستغفر له ويطلب من الله له النجاح والتوفيق وأن يكون من أهل الجنة.
سورة الحشر كثير عظيم، فنقرأ فيها هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم، الآن هذه منهم تعود لليهود حتى تأخذ الدرس العظيم، وأنت شايف اليوم العصر ماذا يجري فيه وماذا يصنع اليهود بهذه الأيام. لاحظ القرآن أين هو وأين وضع المسلمين اليوم، حتى تبكي على حالنا وتبكي على القرآن المهجور الذي هجرناه وابتعدنا عنه. القرآن يبين هنا وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من اليهود، بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، هذول الثلاث اللي كانوا في المدينة وحول المدينة، اللي هم في خيبر وفي القرى وفي العوالي وفي ينبع وفي الحوائط السبعة، هؤلاء كلهم كانوا في المدينة. لاحظ القرآن كيف يتحدث عنهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من المدينة بشكل لم يصدق أحد أنهم يخرجون ويهربون بهذا الشكل، لأن حتى المؤمنين ما كانوا يظنون أنهم يستطيعون على هؤلاء، متحصنون بحصون رهيبة، يعني حصونهم بميزان اليوم تقابل القوى العسكرية والأساطيل اللي موجودة في البحار بميزان القوى، لأن قبل كانت القوة سيف ونبل، حصون رهيبة كانت عندهم، هذه الحصون تحصنوا بها، وعندهم العدة والعدد وعندهم المال وعندهم تحالف مع الكفار والمشركين والمنافقين، فمن يظن أن هؤلاء يخرجون من هذه الحصون وهم في هلع وخوف ويتم الجلاء الذي يذكره القرآن الكريم. والقضية أنه ليس بحرب، يعني خرجوا من دون حرب، تارة أنت تركب الخيل وتحاربهم، صار موقف ضد اليهود في خيبر والإمام أمير المؤمنين اقتلع الباب وحاربهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من على أهل خيبر، لم يقتلهم، وتزوج صفية بنت حي بن أخطب لما فتح خيبر، وأخذ الأواني والكؤوس والذهب وكل ما عندهم وأرسله إلى فقراء مكة. بعد ذلك هؤلاء أيضا من الخوف خرجوا، رغم أن الرسول لم يمارس عليهم ضغطا، هؤلاء أهل خيبر لهم حكم خاص، لكن لاحظوا وين المشكلة والبلاء، في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، وهؤلاء كانوا يمثلون مئات الألوف من الجيش والقوات المسلحة والطاقة البشرية الهائلة والطاقة المالية والسياسة والاقتصاد، يعني عصب الاقتصاد والسياسة في المدينة وفي الحجاز كان بيد اليهود، كما اليوم بالعالم السياسة والاقتصاد، انظر إلى واشنطن وانظر إلى نيويورك، نيويورك اقتصاد واشنطن سياسة، والتأثير اليهودي على نيويورك وعلى واشنطن. الآن ما أريد أدخل بهذه التفاصيل، تأملوا، أنا أعطيك فلاشات هكذا أضوية بس تربط أنت هذه بهذه حتى نأخذ نتائج، لأن هذا الكلام ما نسمع لا بإذاعة ولا تلفزيون ولا أحد يمكن يعي هذا الكلام إلا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإذا هؤلاء وما ظننتم أن يخرجوا، الله يقول للمؤمنين، يقول أنتم المؤمنون ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون. تأملوا التعبير بالعلى، هذه الحصون من يدكها، من يستطيع أن يصل إليها، عندهم أجهزة في الحصون وعندهم عدة وعندهم طعام يكفيهم لعشر سنوات، يعني طيلة فترة وجود النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم عليه، هؤلاء اليهود يستطيعون أن يتحصنوا بحصونهم ولا يمكن أن يخرجوا من هذه الحصون، لأن عندهم حصون عملاقة كبيرة وعندهم كل ما يحتاجون إليه. لكن لاحظ المسألة وين اجت. واحد رئيس بني النضير، رئيسهم هذا رئيسهم كان له كلمة مسموعة عنده. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تلك الساعة ما كان يعترض على اليهود. يوم دخل المدينة جاءه وفود اليهود وقال لهم يجب أن يكون بيننا معاهد، لأن اليهود بطبيعتهم ناس مفسدون ومفسدين. يعني أنت إذا عندك جار يهودي مستحيل يتركك بحالك، حتى لو تفرش له الطريق ورد لازم يعمل لك مشكلة. جار الرسول كان واحد يهودي يرمي يضع الشوك وكذا في طريقه. اليهود طريقتهم طبيعتهم الفساد والإفساد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولذلك الزعماء العرب والزعماء المسلمون والملوك والرؤساء مع الأسف هذه الحقيقة ما يعرفون يتعاملون معها، مع الأسف الشديد. يعني يتصورون أنهم إذا قاموا بعملية تطبيع مع إسرائيل راح الدولة الصهيونية تحترم الدول العربية وتحترم هؤلاء. لا والله أبدا. اليهود وين ما تضع في أي مكان يجب أن يعمل عمل كل فساد وإفساد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طريقتهم هكذا مع موسى سلام الله عليه نبينا وعليه الصلاة والسلام. تشوف ينظرون إلى موسى والمعجزة أمامهم والعصا التي أكلت كل عصي وكل حياة السحرة، نظروا إلى هذه المعجزة. ومعجزة أخرى أن موسى أخرجهم من بلاء فرعون وخلصهم من فرعون وضرب لهم البحر وفتح لهم 12 طريقا لأنهم 12 أسباب 12 عشيرة وعبروا مع موسى. هالمعجزات كلها بمجرد أن خرجوا من البحر ورأوا فرعون يغرق ومعه مئات الألوف من الجنود، الآن صار لهم دقائق خارجين من هذه المعجزات العظيمة وجدوا أناسا يعكفون على أصنام يعبدون أصنام. قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لها سوي لنا صنم من عبد أموار وحنا. قال لهم الله ياخذ أعماركم ينتقم منكم يا مناعي الوالدين، ولكم انتم شفتوا المعجزات كلها الآن ورب العالمين أنقذكم وخلصكم من الظلم ومن فرعون وطلعتوا، الآن تريدون أصنع لكم إله تعبدوه وهذا رب العالمين تاركي. وصار عليهم وتكلم بعدين قالوا خلص بعد ما نأذيك احنا وياك مثل ما تريد انت، تركهم. بعدين راح لميقات رب العالمين قالوا انا رايح 40 يوم، الموعد 30 يوم بس ازداد 10، ومعاهم عالم كبير منهم يهودي وهو السامري. لما دخلوا البحر السامري لاحظ بعينه حصان جبرائيل، الفرس اللي راكبها جبرائيل، لان حصان فرعون كان يخاف يدخل البحر. فهذه اسباب الله يجري الامور باسباب. فجبرائيل راكب فرس حلوه جميله صارت قدام حصان فرعون، دخل جبرائيل البحر فحصان فرعون دخل خلفه. السامري لاحظ ان هذا الفرس اللي راكب جبرائيل لما يضرب باقدامه على التراب، التراب يتحول الى تراب حي، يعني فيه حياة، حي فيه حياة يعطي صوت يعطي كذا. فاخذ قبضتين ثلاثة او قبضة من اثر الرسول، يعني من اثر من اقدام فرس جبرائيل، وطواها ووضعها بكيس وشدها بسرة وخلها بجيبه. شوف الدنيا كيف تغر الانسان. لاحظ بعد ذلك هؤلاء كانوا ماخذين ذهب من اناس حتى يعبرونهم الذهب البحر، وهم من عندهم من عشائرهم، قالوا لهم احنا نعبر لكم الذهب وتستلموه بالضفه الثانيه. لما وصلوا هناك اخذوا الذهب من عندهم، قالوا احنا ما اخذنا عندكم ذهب ابدا، عندكم شهود لكم انتم اخذتوا الذهب، هذا ذهبنا. قالوا لا هذا الذهب لنا ابدا. فنكروا الذهب. اجى السامر قال اعطوني الذهب، اعطوني اشعل نار، ها فهر الذهب صنع لهم صنم على شكل عجل، عجل كامل ترتيبات كذا. بعد ذلك ظلوا صافيين. هذا السامري ماذا يصنع؟ وهو كان شغله بالصيادة، كان يسوق ويعرف هذه الأمور، صنع العجل بشكل كامل. بعد ذلك فتح السرة، طلع هذا التراب اللي أخذ من تحت رجل أقدام حصان أو فرس جبرائيل وألقاه في جوف العجل، وإذا هذا العجل يظهر أصوات. تفتهم قال هذا ربك. شافوا عجيب هاي الأصوات، احنا كنا نريد صنم بلا صوت، الآن جتنا الرحمة هذه ببركات السامري، وإذا عجل وفيه أصوات رأسا سجدوه وصاروا يعبدوا، وهارون يصيح وينادي أبد ما حد كان يسمع له. يا سامري اتق الله، أنت عندك علم لكن ما عندك إيمان، فما قيمة العلم من دون إيمان؟ بعث علمك بحفنة من الجواهر والآلة اللي أعطوك إياها. رجع موسى وشاف المصيبة أمامه، قام أخذ العجل هذا أحرق ونسف في اليم نسف في البحر. وأنت ما خطبك يا سامري؟ ليش؟ ما أنت كنت إنسان ماشي عديل، لماذا تغيرت؟ لماذا الدنيا غيرتك؟ ليش ما احترمت العلم؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. يعني شيء عجيب، يعني كان عنده درجة أن انكشف عن بصره وشاف حقيقة، فبدل أن يتقرب إلى الله وقع في النار. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي. فهذا حكم القتل، فجاء ليقتله موسى. الله قال له يا موسى لا تقتل السامري، هذا كان كريم النفس، فلكرمه اتركه في الحياة، خليه يروح الجنة من بعدين، لكن هاي الصفة تدفع عنا القتل في الحياة. قال له اسمع، هاي الفتنة اللي شعلتها انت وهذا هارون موجود وما استطاع ان يقوم، يا هارون لماذا وقفت هكذا يا نور عين؟ قال خشيت ان تقول اني فرقت بني اسرائيل، فرقت كلمته. شوف الموقف الدقيق، لذلك انت مني بمنزلة هارون. الان شوف السامري وين، ابحث عنه، ابحث عنه وتعرف. انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعد. التفت موسى الى السامري قال اذهب انطلق، ان لك في الحياة ان تقول لا مثال، ما يقدر احد يلمسك ولا تلمس احد، رأسا تحترق، هذا جسدك يحترق اذا لمسك اي انسان، لا بناتك ولا اولادك ولا زوجتك ولا انت، لانك بعت الحق بالباطل وبعت الهداية بالضلال وانتكست. ان لك ان تقول لا مساس، فكان يمشي ويصرخ لا تلمسوني لا مساس لا مساس، يصيح الشكل الى ان اهلكه الله. زين اليهود جابهم بعد ذلك خلاهم في فلسطين، تعالوا الان انتوا هنا وهاي 12 قبيله جالسين، ارجوكم انجوا، يقول لهم موسى، حتى نعلن هذه الرساله الى العالم. عيسوا بسلام. نصف الليل قاموا فقلوا لهم واحد وجابوا جثه هذا القتيل وطرحوا على زعيم من زعمائهم وهو بريء، طرحوا على بابه ومن الصبح صاروا يصارخون هذا قتل هذا، وبدأت كادت ان تقع فتنة ما الها اول ولا الها اخر. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى تدخل يا موسى حتى تقضي على هذه الفتنة. فاجى موسى قال لهم تعال الان اذا تعرفون القتيل منه حتى تهدؤوا، يعني ذول سحبوا السكاكين والبلاط والسيوف، وذول السكاكين والبلاط والسيوف، وكادت ان تقع فيما بينهم مذابح. قال اذا اردتم ان تعرفوا من القاتل اذبحوا بقرة، اذبحوا لكم بقرة. الان اللؤم اللي عندهم قال لهم اذبحوا بقرة، روح اذبحوا بقرة. قال لا تستهزئ فينا، اذبح بقرة. قال انا استهزئ بكم، انا رسول الله اليكم، كيف استهزئ بكم؟ قال لا هذا كله استهزاء وسخرية. قال والله هذا الامر من رب العالمين يقول اذبحوا بقرة. قالوا زين اسأل رب العالمين لونها شنو البقرة.
تشددوا شدد الله عليهم.
اول مرة ما كان يطلب اللون. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وين يحصلوها؟ من او يبحثون عن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الى ان هلكوا. وجدوا هذه البقرة عند الطفل يتيم. وهذا الطفل اليتيم هو الان سنه اكبر من ولكنه نشأ يتيما. نشأ يتيما. لما كان صغير قام بعمل لأبيه. فالله سبحانه وتعالى حفظ له هذا العمل. ابوه نائم نصف الليل. طلب ماء منه. وهذا الوحيد عنده الولد هذا. الان يمكن عمره قبل ان يراهق. 12 سنة عمره اكثر اقل. قام هذا الولد جاء بقدح ماء وجاء الى ابيه. ابوه رجل كبير نام. الاب نام. فبقى واقف. هذا الصبي بقى واقف حامل الماء واقف. قال ارجع ارد الماء اخشى ان يقوم ابي ويطلب الماء مرة ثانية. لا انا ابقى على رأس ابي الى الصباح. ولا اوقظه. فبقى على رأس ابيه الى الصباح. هذا جانب من القصة. هي القصة مفصلة. وفيها جوانب اخرى. وكيف انه قضية التجارة. بس انا اخذ الاختصار منها لان موضع الشحن. فلما فتح الاب عينه رأى هذا الولد على رأسه. قال يا ابني انت واقف. قال انا واقف على رأسه. لماذا ما ايقظتني؟ قال ما حبيت ازعجك. شاف هكذا. قال له يا بني انا عندي بقرة اليوم راح تلد وتضع فصيلا لها او وليدا لها. فهذا الوليد اللي يجي سواء ذكر او انثى هو لك والله يكتب لك في الخير. واذا وضعت البقرة وضعت بقر. فصارت هذه البقرة الى هذه البقرة هي الصفراء الفاقع لونها تسر الناظرين. هذا الولد كان بارا بأبيه. الله سبحانه وتعالى اعطاه هذا الخير. الان البقرة اللي مطلوبة يجب ان تكون بهذه المواصفات. بحثوا بحثوا وجدوها عند هذا الشاب. ايه يلا نشتريها من عندك. شاب ذكي. قال انا اسأل نبي الله موسى وارجع. لان هاي البقرة فيها اسرار. راح الى نبي الله موسى. سلام الله عليه. قال يا رسول الله هؤلاء اليهود جاؤوني يريدون ان يشتروا مني هذه البقرة. فماذا تقول؟ قال انها البقرة الوحيدة المطلوبة. هذه البقرة هي مثل الارض كلها ما توجد بقرة مثل البقرة هذه. الصفات اللي موجودة فيها فلا تبعها عليهم الا بثمن غال. قال كم الثمن؟ قال انت ارفع الثمن عليهم لان هم شددوا على انفسهم. لانهم لؤماء. انتبه كيف؟ فقال لهم بألف دينار. لا ألف دينار كيف يسعر لكم دينار؟ قال روح لن تشتروه. راحوا رجعوا مرة ثانية عليه ما يحصلون. قال لي يلا مثلا نعطيك ألف دينار. قال لا أنا غيرت رأيي ما أعطيكم يا ألف دينار. كيف؟ قال ما هم هكذا لأن ما عندهم قول. فبالمقابل الصور هكذا معه. قال أنا أول مرة لو أنكم قبلتم ما أغير رأيي لكنكم ما قبلتم. فإذا الرأي راح. الآن تعطوني بملء جلدها. هاي البقرة الكبيرة تذبحوها بعدين تملؤون جلدها ذهبا من الذهب الابريز الخالص الصافي. اذا ملأت جلدها ذهب هاي البقرة. اما غير هذا الثمن ما. رجعوا الى موسى. موسى قال هي البقرة حقة وانتم اذا تحصلون بقرة ثانية حق. بحثوا ما وجدوا رجعوا عليه مرة ثانية. الان من يضمن انه احنا نذبحها ونملأ جلدها لان الجلد لا يمتلئ الا بعد الذبح. فيمكن لما يذبحوها بعد ما يملؤون الجلد. موسى اخبرهم قال مجرد النية اذا تنون برؤوسكم انه ما تملؤون الجلد فتبقى هاي قضية القتيل قائمة ما الى حل. لازم تملؤون الجلد. هات الذهب، جاءوا بالذهب طرحوا امام، خلوا الذهب، يلا هذا الذهب موجود، انتهى الامر، ذبحوها. لما ذبحوها والذهب موجود، الله سبحانه وتعالى قال لموسى، وموسى قال لهم تعالوا نحن بذيل البقرة راح نضرب هذا القتيل الميت وراح يقوم بذيلها، ذيلها بس نقلها شكل، يعني شوف لاحظ العظم، بقرة مقتولة قتيلة مذبوحة ميتة مذبوحة، يعني بعد ذلك يضربها بإنسان ميت، وما يضرب بجزء منها إنما بذيلها وهو جزء، لا بيدها ولا برجلها ولا برأس. فقام هذا القتيل وقف وقال يا موسى الذي قتلني فلان ابن فلان ابن فلان وهذا واقف امامكم خذوه، فمسكوا القاتل، انتهت الفتنة، ملأوا جلد البقرة ذهبا، الفتنة انتهت، هاي الفتنة اللي صار. بعد ذلك تعالوا الان ملأتم هذا، انتهى كل شيء، يلا هيوا نفسكم حتى ندخل الارض المقدسة، ندخل بيت المقدس، ندخل فلسطين، لان هم كانوا الان خارج فلسطين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ما داموا فيها. الان يخرج، واذا رجلان مؤمنان انعم الله عليهما يخافان الله، هذا اللي يخاف من اول ما يخاف من اي شيء. فالتفت عليهم قال لهم ادخلوا عليهم الباب، هذا الباب ادخلوا اول مرة فاذا دخلتموه فانكم غالبون تنتصرون عليه. ما وافقوا ان يدخلوا، صاروا يسخرون من موسى مرة اخرى، فغضب الله عليهم قال يا موسى دع، القدس وفلسطين محرمة عليهم فانها محرمة عليهم على اليهود، هذا نص بالقرآن الكريم، الان اليهود يقولون فلسطين امه، الله حرمها عليهم، قال انها محرمة عليهم يسيرون في الارض 40 سنة واذا في صحراء سيناء يردون يفتحون الطريق حتى يطلعون من صحراء سيناء ما تمكنوا، 40 سنة ضايعين في صحراء سيناء. لاحظوا طبيعة اليهود، طبيعة الفساد والافساد، طبيعة اليهود هكذا، التسويف الاعلامي الان كله من اليهود، ضرب الاسلام كله من اليهود، والقرآن الكريم ينادي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. الان في المدينة هاي الجولة السريعة اللي اخذنا الصور فيها، في المدينة هؤلاء نفسهم موجودين، شايفين شارون، شايفين ولا ما شايفين؟ اتأملوا لاحظوا كيف وضعه وشخصيته واضطرابه والقلق اللي موجود في وجهه والخبث واللعنة اللي على راسه، مثل شارون بالآلاف كانوا في المدينة موجودين. فرسول الله قال لهم عهد أول ما دخل المدينة، قال عهد، أما أن تكونوا مسلمين وتدخلوا في الإسلام فلكم ما لكم، لا لنا ما لنا ولكم ما لكم، واحنا كلنا نكون على لا 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 ندخل وغالم. اذا ماذا تصنعون؟ يجب ان يكون بيننا عهد، معاهدة. قالوا المعاهدة ان لا نقاتلك ولا نقاتل معك، اذا هذه معاهدة، فوقعت المعاهدة لا نقاتلك ولا نقاتل معك، وقع الرسول المعاهدة أن اليهود هؤلاء بن النضير وقينقاع وبني قريظة لا يقاتلون النبي ولا يقاتلون معه ولا يكونون مع أناس ضد رسول الله وضد المسلمين. انتصر النبي يوم بدر، فقال بعضهم إذن هذا هو النبي الموجود عندنا في التوراة. هزم المسلمون يوم أحد، اتغيرت طباعهم هذا اليهود، تغيروا فضمروا في انفسهم، دفنوا الدنيئة والفتك برسول الله. فطلع منهم حي بن اشرف يقولون عنه هكذا، خرج من المدينة ذهب الى مكة، وأخذ معه 100 من اليهود، اجتمع بأبي سفيان ابن حرب، قال له يا أبا سفيان نحن معكم. أبو سفيان جاب 100 من المشركين الكفار و100 هؤلاء اليهود، وقعوا اتفاقية فيما بينهم، معاهدة ضد النبي، أنهم يجمعون الجيوش ويزحفون على المدينة. وبالفعل هذا الشيء صار بعد حين في قضية الأحزاب، قضية الخندق. نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره، قال له هذا حي بن أشرف ذهب إلى مكة واجتمع بأبي سفيان ودخلوا المسجد الحرام، وقعوا معاهدة 100 من اليهود و100 من المشركين، والآن راح يحركون الناس ضدكم يا رسول الله. جبرائيل يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك. أنا لاحظوا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير أو النضير، يجي عندهم يريد يأخذ منهم دية قتيلين قتل من الأنصار في قضية مفصلة، وبنفس الوقت يحرك الظرف ليرى ماذا يجري هناك. فجلس تحت جدار من جدران اليهود، بدأ هذا نفسه ابن أشرف زعيم اليهود، دخل داخل الدار وخاطب الرسول قبل أن يدخل، أهلا ومرحبا بك يا أبا القاسم، نحن على معاهدتنا. فدخل فهيأ رجل منهم شديد، قال له اصعد فوق هذا الجدار ودحرج حجرا كبيرا على رأس محمد، خلصنا من عنده. في نفس اللحظة جبرائيل هبط على النبي، قال يا رسول الله هذا خائن اللي راح الآن، وهيأ رجل راح يصعد على الجدار. الرسول معه أصحابه، تركهم رسول الله، قال كونوا مكانكم أنا ذاهب في قضية في مهمة. الرسول رجع إلى المدينة، الآن يرجع الرسول لهم، يرجع الرسول، ما رجع الرسول، فخاف اليهود. قال للإمام علي سلام الله عليه، قال يا أمير المؤمنين هذا جبرائيل أخبرني بنقض العهد، اليهود نقض العهود كله، وهم الآن يهيئون لقتالنا، فاحمل اللواء واخرج عليهم يا علي، حاصرهم. اجى الامام علي سلام الله عليه ومعه ايضا من اصحاب النبي، وخطوات هي من المدينة اميال، فما ركبوا خيلا ولا ركبوا ابلا، الوحيد اللي كان راكب هو النبي، كان راكب على ناقته فقط. فلما وصلوا والامام امير المؤمنين معهم، اليهود في حصونهم الآن، هم تحصنوا بالحصون، لما سمعوا أن الإمام عليا سلام الله عليه موجود ويدور حول هذه الحصون، وإذا الرعب يأكل قلوبهم أكلا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقذف في قلوبهم الرعب. أنا فقط أريد اليوم جمعة، وعادة اليوم الجمعة أنت ما شاء الله النهار كله كنت في القرآن والصلاة والدعاء، هنيئا لك، لكن اتأمل هذا المعنى فقط، لأن أنا ما أريد أن أسرد قصص تاريخية، تاريخ أمامنا طويل، إنما لاحظ هؤلاء المسلمون جاءوا مشيا على الأقدام من المدينة إلى حصون اليهود، بمجرد أن مشوا هذه الخطوات اليهود انخلعت قلوبهم في الحصون، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقذف في قلوبهم الرعب. وما كان المسلمين حاملين أسلحة، فقط هكذا الوحيد اللي شايل سلاح أمير المؤمنين سلام الله يعني. وإذا لاحظ كل هؤلاء يتنازلون بسرعة من الخوف، صاروا يخربون بيوتهم من الداخل، واحد عنده بيت جميل داخل هذه الحصون والأسوار يخربه، يقول معقول أنا أترك هذا البيت يجي واحد مسلم يعيش فيه؟ لا، هدموه هدموه. فهم يهدمون البيوت من الداخل، والمسلمون يهدمون بيوتهم اللي في الخارج، يخربون بيوتهم بأيديهم
وأيدي المؤمنين. فاعتبروا منه يا أولي الألباب يا أولي الأبصار يا أهل العقول، كيف اليهود هزموا هذه الهزيمة النكراء بإدخال الرعب في قلوبهم، واليوم احنا عندنا السلاح، ها وعندنا أسلحة الدمار الشامل اللي موجودة، وعندنا العدة والعدد، وإذا ما نستطيع أن نأخذ قرار ضد اليهود، ما نستطيع أن نقف أن نوقف هذا المد الدموي الجاري، رغم أننا مقصرون في كل مكان، المسلمون في كل مكان اليوم يعانون من الدماء والضرب، هذا شيء واضح. لكن هنا المسألة كما قال اليوم أحد الأخوة، أنه لأن تسليط الأضواء والإعلام الخارجي، فأنت ترى بعينك وتشوف، شوف بعينك هذه فتاة تقف باكية على أبيها، هذا طفل صغير يقتل إلى جانب أبيه، يحتضن يريد أن يحتمي بأحضان أبيه فيقتل، والعالم كله يهتز لهذه الصورة، ونحن عندنا صور رهيبة، والله هذه صور عظيمة، هذه الصور عظيمة ومؤلمة، لا شك أنها مؤلمة. يعني اليوم كل المشاعر مع هؤلاء المسلمين اللي هم في فلسطين ومعهم، لكن عندك صور هذا الطفل اللي هو السابق محمد الدرة، كيف كان يحتمي بأحضان أبيه وأبوه يدافع عنه، هو يحتمي بأحضان أبيه وقتل بذلك الشكل المؤلم. أنت عندك طفل عبد الله ابن الحسن ما كان يحتمي بأحضان أبيه اللي هو الحسين عمه، لا جاء يدافع عن عمه، بعد ذلك في موقف يأتي هذا ليضرب الحسين يرفع يده هذا عبد الله بن الحسن يقول ويحك يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين، فيقطع يمينه. هذه الصور اللي موجودة، واحد يلتفت لها، وعلاجها الأقلام والفكر والكلمة القوية. نحن إذا قوينا أنفسنا وقوينا أرواحنا وعقولنا صدقني نستطيع أن نأخذ العالم، لكن مع الأسف إذا واحد ما يمارس القوة يبقى ضعيف، شيء طبيعي. الآن هذه انظر إلى حصات أمامك، حصات هاي الحصوة الصغيرة اللي أمامك تشوفه حجر، هذا الحجر تشوفه بارد، تلمسه بارد لأنه لم يمارس القوة، لكن اقدحه بحجر ثاني، ضربه بحجر ثاني يطلع نار من عنده، تخرج نار، صح ولا مو صحيح؟ يعني فيه نار، فيه طاقة. الإنسان كذلك، المؤمن كذلك، لو أننا مارسنا الإيمان حقيقة أننا في مستوى المسؤولية، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يأتي القرآن الكريم هنا، وإذا هؤلاء اليهود يهربون وتبقى الحصول أو يبقى كل شيء، حتى النخيل، نخيل اليهود الرسول قطع النخيل علما أنه لما كان يبعث جيش يوصي جيشه أن لا يقطع الشجر، لكن هاي أوامر الله. بالنسبة لليهود قطع النخيل زاد في القلق والرعب في قلوبهم، وما قطعتم من لينة، لينة النخلة يعني، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الله أمر نبيه أن يقطع النخل عن اليهود. ولذلك وإذا حصل الجلاء ما بقى يهودي في المدينة، هؤلاء خرجوا كلهم، قالوا نحن نخرج ونخرج معنا أموالنا ونخرج معنا أموالنا وحلائلنا. الرسول قال له تأخذون معكم ما تحمله الإبل فقط، قالوا لا ما ممكن إلا أن نخرج كل أموالنا. الرسول قال فقط ما تحمله إبلكم خذوه، بقوا أيام تنازلوا، قالوا ما يخالف الآن نخرج بالإبل. الرسول قال الآن حتى الإبل ما تأخذوها معنا. ملتفت إلى قصة البقرة شلون؟ يعني هو وحي من السماء ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، اخرجوا هكذا بأنفسكم
ولو وجدنا احدا منكم يحمل شيئا قتلنا. فخرجوا في منتهى الذل والهوان.
ذول اليهود اللي تسمحهم الان. تمام؟
هذه الصور العظيمة لازم واحد يطرقها للشعب المسلم والشعوب العربية والاسلامية، لكن ما حد يذكر بطولات الامام علي، اهل البيت، سيرة الرسول التي قتل الحسين من اجلها. اريد ان امر بالمعروف، اريد ان اسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب، اريد ان امر بالمعروف وانا عن المنكر. فلاحظوا هذا المعنى الكبير ايها الاحبة. ووالله اقول هذه الكلمة. طبعا اليهود، قطعا اليهود ما راح يبقون بالقدس فلسطين ابدا، مستحيل اليهود ما يبقون، يعني سنوات وبعدين نشوفهم ما موجودين، يرحون، يمزقون شر تمزيق. وهذا وعد في القرآن الكريم. لكن يا أخو، نحن حقيقة لنأخذ درس وعبرة. وأقول والله الذي لا إله غيره، لا يمكن للعرب والمسلمين أن يسجلوا انتصار إلا إذا رجعوا إلى أهل البيت. إذا رجعوا لأهل البيت، للإمام الحسين، ورفعوا لواء كربلاء، وصاحوا كربلاء. إذا سمعت الفلسطينيين ينادون كربلاء حسين، أعلم أن اليهود ينهزمون، لأن الحسين لكل العالم سيد الشهداء. أما أنك تريد أن تنتصر من دون ما تطبق ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فوين التمسك؟ تمسكنا بالقرآن وتركنا أهل البيت، صحيح هذا الكلام؟ مو صحيح. شوف المسألة أين تكون. لذلك يقول وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من اليهود، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، من الوجيف يعني السرعة، ما حاربت ولا ركبت الخيل، فقط مشي تمشيت. هالمشي هذه ألقى الله الرعب في قلوب اليهود فهزموا. ولذلك إذا هذا الحلال والغنائم، كل هذه العيون وهذه القرى والبساتين، هذه كلها هدية لرسول الله، لأنكم ما قاتلتم أيها المسلمون حتى تطالبون بالغنائم. مع ذلك الرسول وزع قسما كبيرا من حلائل بني النضير أو النضير على المهاجرين. والأنصار ما أعطى إلا الاثنين أو ثلاثة منهم اللي كانوا فقراء محتاجين، وإذا جبرائيل يهبط على النبي. الآن هذه القرى السبعة، الحوائط السبعة، ينبع البساتين، وإذا فدك أيضا، هاي فدك القرية الكبرى كذلك، أخذها رسول الله إما بهذا الشكل أو بالمصالحة اللي صارت بينه وبين بعضهم الذين من عليهم الرسول، من عليهم. وإذا جبريل يربط على النبي يقول له حبيبي يا رسول الله، الله يسلم عليك يبلغك السلام، يقول لك هاي الحوائط السبعة وهذه فدك وينبع، هذه كلها تعطيها هدية لفاطمة الزهراء. وإن كانت الحوائط السبعة لذاك اليهودي المؤمن مخيرق اللي كان مؤمن مع رسول الله، لكن مع هذه كلها مجموعة، أنا ألخص لك القضية، أعطيها للزهراء، أمها خديجة أعطت كل ما تملك في سبيل الله. هذه رحلة الشتاء والصيف كانت لخديجة، اذكروا خديجة، ترى خديجة مظلومة، خديجة مظلومة وأبو طالب مظلومة حقيقة، اذكروهم دائما. وفاة أبو طالب يوم 7 رمضان، وخديجة بعده بيومين، يعني يوم الثالث يوم العاشر من رمضان في نفس السنة، وكان سنة حزن. فجبرائيل يقول له يا رسول الله، خديجة أعطت كل شيء، هاي رحلة الشتاء والصيف، العصب الاقتصادي كله كان بيد خديجة، بذلتها في سبيل الله، أعطت كل شيء للإسلام لرسول الله. هذه أم المؤمنين اللي لازم واحد حقيقة يتحدث عنها. الرسول كان يذكرها كثير، خديجة أم الزهراء يذكرها دائما. إذا أعطي هذه وآتي ذا القربى حقه، منزل قرباء فاطمة وما حققها الفلك أعطيه. فأعطاها فلك، بقي الفلك عند الزهراء، روحي فداها وتبذل هالأموال على الفقراء، تعطي لبني هاشم. تعرف الزهراء تخلي شيء لها، بعد وفاة النبي أخذت فلك منها وأخرج الذين كانوا فيها وحاربوا الزهراء بكل شيء، حاربوها محاذاة سياسة التجويع والإرهاب. فبقيت روحي فداها تعاني من هذا الظلم والآلام، ولكنها ما استكانت ولا جزعت ولا ضعفت أبدا. دائما شوف القوة عند أهل البيت، صارت تبين الحق للعالم كله، وأخذت فدكا وجعلتها بوابة لطرح ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، فصارت فدك مفتاح القضية. والقضية الكبرى عند الزهراء تبدأ من فدك، لكن هي ليست القضية الكبرى فدك، إنما ولاية أمير المؤمنين. وضحت بنفسها وبأولادها، قتلت بين الحائط والباب، أسقط جنينها، قتل أبناؤها من أجل الحق، لأن أهل البيت ما يتنازلون عن الحق. وإلا حتى في زواج الزهراء روحي فداها، في زواج ذلك الجهاز المتواضع، لما نظر إليه رسول الله الجهاز، المهر كان 480 درهم أو 500 درهم، هذا ثمن الدرع اللي باع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالجهاز هذا الجهاز المتواضع، لما نظر رسول الله إليه فاضت عيناه بالدموع وقال: بورك لأهل بيت جل آنيتهم من الخزف. هذا جهاز الزهراء، هذا جهازها بأبي أم، حصير وطاق رحى وقربة ماء، كانت تحمل القربة وتجيب ماء وتطحن بالرحى حتى مجلت يداها روحي فداها. هذا بيت الزهراء، هذا البيت المتواضع الذي غير العالم، هذا البيت الذي خرج منه الحسن والحسين، هذا البيت اللي أخرج بطلة كربلاء زينب للعالم. أي بيت هذا البيت يا حبيبي؟ لذلك الرسول يركز على البيت ويقف عند البيت ويقول: لا تنظروا إلى هذه الصورة أمامنا، إحنا نشوف صورة متواضعة، لكن الحقيقة وين زواج الزهراء؟ زواج الزهراء بالملأ الأعلى، بالملأ الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الرسول خلق من تلك المنطقة، من ذاك المكان خلق، نوره من ذاك المكان، لأن لو لم يكن مخلوقا من ذلك المكان لما تمكن أن يصل إلى ذلك المكان. ولذلك جبرائيل ما تمكن أن يصل، وصل إلى سدرة المنتهى. وإذا العاقد اللي يعقد، العاقد الله سبحانه وتعالى بنفسه يعقد، والملائكة والملأ يحضرون حفل كبير زواج الزهراء من أمير المؤمنين. ونثرت شجرة طوبى، نثرت الدور والجواهر، وفي قضايا تصل إلى الأرض لتؤكد هذا المعنى، تؤكد هذا المعنى، حتى ممكن واحد إن شاء الله تعالى ما يشك في هذه الحقائق يا أخوان. ولذلك وجدوا في مسجد الكوفة وجدوا درا هناك، هذا الدر مصبوغ بالدماء، لونه أحمر، فتعجبوا، فلما قلبوا وجدوا أن هذا الدر ليس من الأرض، ومكتوب عليه شعر وكلام: أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين، كنت أصفى من اللجين بياضا، إذا لماذا صرت أحمر يا حبيبي؟ كنت أصفى من اللجين بياضا، صبغتني دماء نحر الحسين. هذا المعنى اللي كل شيء يبكي على الحسين، كل شيء يبكي على الزهراء روحي فداها. فنحن عندنا مسؤولية يا أخوي، انتمائنا إلى هذا البيت، الآن هذا المجلس وهذا الشهر العظيم اللي أمضيناه معكم، والمجلس مستمر إن شاء الله، المجلس مستمر. سماحة العلامة
الكبير سيد عبد الحسين القزويني الله يحفظه يمارس المواصلة وصعود المنبر من الليلة القادمة. وأنا أيضا يا أخوة صار إلحاح علي من بعض العلماء والأخوة أنه كيف موفاة الإمام الحسن وتترك وتسافر، فأيضا أنا إن شاء الله من الليلة القادمة أبدأ في حسينية الرسول الأعظم عند الكربلائية بعد 9:15 إن شاء الله، 10 أيام مجلس للإمام الحسن هناك إن شاء الله. لكن هذا المجلس حقيقة انظروا لمن اشترك فيه، الشباب الله يبارك فيهم اللي يوزعون ماء، اللي يوزعون شربة، اللي يوزعون طعام، الحضور المستمر واللي هو راح يستمر إن شاء الله إلى آخر شهر صفر، وهذه الشهرين في كل مكان المجالس مزدحمة. هذه كلها عطايا الإنسان إذا يفكر حقيقة. صدقوني ما في أحد فيكم، لا والله لا مرأة ولا رجل ولا صغير ولا كبير، إلا وأخذ حاجته وعطيته وهديته، ما فيهم واحد ما أخذ أبدا، كلكم أخذتم. لأن مستحيل أنك تدخل أنت تتعرض للشمس تحتر، تتعرض للانسحاب يصيبك المطر، الذي يتعرض لرحمة الله، الذي يتعرض للحسين وأهل البيت ينظرون لك نظرة من عجب. ما هذه المجالس محبوبة الإمام الصادق، تجلسون وتتحدثون. قال نعم سيدي، قال أما إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وإذا رسول الله روحي فداه يركز على بيت الزهراء، على هالباب الطاهر، على هالدار. ولما أخذها النبي زفة لأمير المؤمنين ذيك الليلة وضع يدها في يد علي وقال له يا علي فاطمة نعم المرأة فاطمة، قال يا فاطمة نعم البعل علي. بعدين يقول له يا علي هاي وديعة عندك فاطمة الزهراء، أنا أتركها عندك وديعة وما يستحقها أحد غيرك، أنت كفء لها. لذلك يقول يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة. لما دفن الزهراء وصار يبكي الإمام بكاء كان يفسر الصخر يثقب الحجر، لماذا؟ لأن يدري أن الوديعة ترجع سالمة، ما ترجع مكسورة الظلع، ما ترجع عينها اليمنى مطفية من الضربة. لذلك لما يقول له استرجعت الوديعة أجهش في البكاء، لأن الوديعة تعود سالمة. يا رسول الله، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا عم الرسول لما ينظر لها يبكي بدموع تجري، بمجرد أن ينظر عليها فاضت عيناه بالدموع، يقف على باب الزهراء يستأذن، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ ترد عليه السلام الزهرة روحي فداها، تقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك، ادخل يا نور عيني. قال بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن، لأن الرسول يعرف الباب ما يجري عليها. جاء بالحطب والنار ووقف ذلك الرجل، قال احرقوا بابها، احرقوا الدار عليها. قالوا ان في الدار فاطمة ما تسمع صوتها. قال وان، هل هناك مظلومة اكثر من الزهراء روحي فداها؟ اللي جايين يحرقون بيتها يحرقوها هي واطفالها وزوجها بالنار يحرقوها، وهي سيدة نساء العالمين. وبالفعل يوم عاشوراء نفس هؤلاء احرقوا الخيام وقسم من الأطفال أحرقوا بالنار، نفس المنهج ونفس الطريق. قال بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن. فإذا يسمع بكاء الحسين يقول بني أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني؟ بليلة الزفافة ينظر نساء موجودات أمهات المؤمنين خرجنا من الدار، فتبقى واحدة أسماء بنت عميس يسألها الرسول، يقول أنت ما سمعتي؟ أنا قلت ما سمعتي الكلام؟ قالت يا رسول الله أنا سمعت، ولكن أنا عندي عهد وعندي أمانة ولازم أديها. الأمانة ما هي والعهد؟ قالت يوم وفاة خديجة سلام الله على خديجة، بيوم وفاتها أنا كنت عندها
فكانت تنظر إلى ابنتها فاطمة، وفاطمة في سن الخامسة أو السادسة من عمرها، وتبكي خديجة. قلت لها الكلام لأسمى، قلت لها: تبكين يا خديجة وتنظرين إلى فاطمة؟ قالت: أبكي على ابنتي فاطمة، لأن هي الوحيدة باقية من بعدي، والبنت ليلة زفافها وليلة عرسها تحتاج إلى أمها تكون معها، وأنا ما راح أكون معها. تقول: أنا بكيت وقلت لها: لك علي عهد أني أكون ليلة زفاف الزهراء وليلة الزواج أكون عندها في البيت أخدمها. الرسول بكى لما ذكرت خديجة وصار يبكي وقال: رحمك الله يا أسماء. لذلك بقت هذه المرأة معها والزهراء سلام الله عليها، وهاي الأمور خضبت، وصار الهجوم صار بعد الخطاب. الإمام الباقر سلام الله عليه يذكر رواية في البحار، وشيخ عباس القمي أيضا يذكرها في كتاب بيت الأحزان، ويذكرها في سفينة البحار، وعلماء آخرين يذكرون أن الإمام الباقر قال: الهجوم اللي صار على الدار بعد 45 يوم من وفاة الرسول. يعني أحيانا تختلط الصور، ما ندري كيف الزهراء خطبت بعد الهجوم ما استطاعت أن تطلع من الدار، خرجت لحظات تنادي: خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي، وإلا غيره بعد ما تدرس. كسر ضلعها الشابة اللي انكسر ضلعها ما تستطيع أن تمشي، لذلك كانت تضع يدها على أضلاعها على ضلعها وتمشي منحنية، لكن أمام أمير المؤمنين تحاول أن تقف هكذا حتى ما يشعر بضلعها المكسور. أمام أمير المؤمنين تحكي معه وهي مطرقة إلى العرض حتى ما يرى عينها والضربة وأثر الضربة على عينها. لذلك الإمام اكتشف الضلع المكسور لما وضعها على المختصر. أين الآن؟ هكذا. وإذا كأحسن ما تكون عليه المرأة اجتمعت بالإمام، هذا آخر يوم، قالت: يا ابن العم، نعيت إلي نفسي هذه المصيبة لما أقرأها لقضاء الحوائج، وإنه إن شاء الله في القريب العاجل نكون عند الحسين في كربلاء ونقرأ هاي المصيبة عنده بأبي أم هناك في صحن الحسين في حرم الحسين. قالت: يا ابن العم، نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم، أنا مفارقتكم، وعندي وصايا تختلج في صدري، أحب أن أوصيك بها. قال: أوصي بما أحببتي تجديني وفيا، ومضي كل ما أمرتيني به، وأختار أمرك على أمري. تطلعت عليه صارت تبكي قبل لا تحكي. قال: يا سيدتي، الإمام يقولها يا سيدتي، اسمع، قال: يا سيدتي، ما يبكيك؟ قالت: أبكي عليك يا أبا الحسن، أبكي عليك، لأنك ستلاقي من بعدي من المصائب ما لا يعلم بها إلا الله، وهي سمعتها من أبي رسول الله. قال: إن ذلك لصغير عندي يكون في جنب الله وفي ذات الله، كل أني أتحمله. وقام يمسح دموعها، شوف هاي المعنى، صار يمسح دموعها بكمه، نفس الحالة ليلة عاشوراء الحسين لما صار يمسح دموع زينب، وحدة جر الثانية نفس. قال: أوصي بما أحببتي تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتيني به، وأختار أمرك على أمري. بدأت، وبعدين لاحظ الكلام العظيم لتهيئة الأسرة، لضبط الأسرة، لعلاقة الرجل والمرأة، شلون المرأة تكون ببيتها مع زوجها. وإذا تبدأ بهذا الكلام ماذا قال؟ قالت: يا ابن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أكبر، أنت أبر بالله وأتقى وأعلم وأشد خوفا من أن أوبقك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، وعظمت علي وفاتك وفقدك،
فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أعظمها وآلمها ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساما. وإذا تودعه وتبكي ثم تقول أبا الحسن إذا أنا قضيت نحري غسلني حنطني كفني ببقية حنوط والدي رسول الله وصلي علي ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم وعفي موضع قبري. ادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون وعفي موضع قبري. قال لي ما حد يعرف قبر الزهراء وين. يمكن إذا رحت للبقيع كما أشرت لك هاي الإشارة ما أقدر أمر عليها وتروح. إذا مريت على البقيع الله يكتب لكم إن شاء الله عمرة أو حاج تمر على البقيع بين البقيع وبين قبر الرسول بالليل خليك هناك بعد منتصف الليل أصغب سمعك لعلك تسمع صوت بكاء يجي من داخل البقيع لعلك تسمع الإمام المظلوم جالس هناك أبو حسين على قبر الزهراء يبكي أو ينعاها حبيب ليس يعدله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب غاب عن عيني وسمعي وعن قلبي حبيبي لا يغيب. تكتشف إذا أبو الحسن جالس على قبرها يبكي. أوصي صارت توصيه بالحسن والحسين توصيه بزينب وهاي وصايا عجيبة حقيقة. وهنا الإمام هو كتاب الله الناطق والقضايا أحيانا المفروض فيها تأخذها أنت هكذا مثل ما تجي حتى تتفاعل معها. أوصته بالحسن والحسين وأنهما سيظلان من بعد يتيمين منكسرين بالأمس فقدا جدهما رسول الله واليوم يفقدان أمهما فلا تصح في وجهيهما. الله أكبر. الإيمان يصح في وجههما. بعد ذلك ودعها وخرج إلى المسجد قامت غسلت رأس الحسن والحسين ألبستهما ثيابهما هيأت الطعام. أسمى تقول ذاك اليوم الزهراء هيأت الطعام هيأت الخبز والطعام وحسب الأصول هاي آخر اللحظة واختتلت ولبست ثيابها لأن أوصت الإمام قالت أنت لما تغسلني يا أبا الحسن لا تكشف عني هذا ثوبي لا ترفع لا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة. وهذا الغسل إلك يعني ما كانت تريد يضع يده أو يقع بصره على ضلعها المكسور لكن الإمام اكتشف أن ضلعا من أضلاعها مكسور. تقول أسماء وإذا الزهراء قالت يا أسماء أنا داخل في حجرتي هذه أصلي وردي فإذا انقطع صوتي عليك ناديني. هاي المصيبة لو تقرأها ألف مرة كأنها اللحظة والله قرآن كأنك تقرأ سبحان الله. ناديني إن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله. تقول أسمع دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن إذ انقطع صوت فاطمة ناديتها يا زهراء ما أجابت يا أم الحسن والحسين ما أجابت كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روح الدنيا. يا قلوب يا قلوب مش بيك يا قلوب يا قلوب ذوب وهلي تمري على الماسة وتصرخ يا ظلغي. تقول بقيت في حيرة الآن رجوع الحسن والحسين إذا رجع إلى الدار الطفل لما يعود للبيت يسأل عن أمه. تقول بينما أنا كذلك وإذا الباب تطرق فتحت الباب وإذا الحسن والحسين رجعا من المسجد يسألان أسماء يقولان لها أسماء أين أمنا فاطمة قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة. الحسين يقول أسمى وما ينيب أمنا في هذا الوقت؟ ليس من طبعها ولا من عادتها ولا من سجيتها أن تنام هذا الوقت، هو وقت عبادتها. قلت لهما سيدي اجلسا حتى آتيكما بشيء من الطعام. هيأت طبق الطعام والزهران هيأ الطعام لهم. تقول وضعت بين يديهما طبق الطعام، كلا يا قرة عيني رسول الله. أطرقا برأسيهما إلى الأرض. قال أسماء من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا الزهراء؟
في رواية تقول أن الزهراء لما خرج الحسن والحسين أرسلت زينب إلى بيت أم سلمة، روحي فداء لزينب، حتى ما تشاهد وفاة أمها أمامها. فيظهر الحسن والحسين تقدم عليها وأقبلت زينب بعد ذلك. وشوف الموقف هنا، أحس قلب الحسين بالشر، أقبل مهرولا إلى الحجرة، جلس عند رأس أمه فاطمة مناديا أمه كلميني،
هلا 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 بيك هلا بيك يا طيب،
أمه كلميني أنا عزيزك الحسين.
ما أجابت فكشف الرداء عن وجهها، نادى أخي أبا محمد وضب الله لك الأجر بأمنا فاطمة.
يقول أسمى والله كسر خاطري الحسين، رأيته يقبل أقدام أمه فاطمة، يقبل قدميها ويبكي. قلت لهما سيدي اذهبا إلى أبيكما علي واخبراه بموت أمكما فاطمة. أقبل إلى المسجد في بكاء وهويل، استقبلهما الأصحاب. ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قالا لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة.
لما سمع أمير المؤمنين وقع في المسجد وحق حقها، نفروا عليه شيء من الماء، أرى إلى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. يقلل هدك الليل اشتايسين اشتايسين، مرت جبنتي يا حسن وحسين، تقلب وقت غسلي يا ابو الحسن، يا نريد اللي تشوف عليها تصبر، ويلي وتراني طاهرة ولو غسلتني، اريدك لا تجس ضلعي ومدني، ونعشي ونعشي ابن عمي من تشيل، نص الليل اريد يصير شيل.
وضعها على المغتسل، هذه الكلمة وضعها على المغتسل قبل ان يعقد ازرار الكفن. هو يتكلم عنها يقول والله لقد كانت كريمة ميمونة، كانت تنقلب الى كل جانب اردت، وكلما اردت جانبا انقلبت الى الجانب الاخر. فنادى حسن يا حسين يا زينب يا ام كلثوم يا فضة الامه، تزودوا من امكم فاطمة. هذا اخر الوداع. جاء الحسن والحسين القيا بنفسيهما على امهما فاطمة. يقسم علي يقول والذي نفس علي بيده، رأيتها حنت وانت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين الى صدرها. واذا منادي ينادي يا علي ارفعهما عن امهما فاطمة، فوالله لقد ابكى يا ملائكة السماء. يلبى يا عرب يلبى يا عرب، لبست الحزن طول الدهر، يلبى يا عرب ذهيل ولا بقى لفكر، يا البايعب انشتش وين محسن صقاب، يا البايعب يا ام العصر والزهر الزشي.
بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم.
لا تنسوا يا أخوة، أكرر، هذا المجلس مستمر إلى آخر صفار السيد العلامة السيد عبد الحسين القزويني، يبدأ من الليلة القادمة، ونحن ننتقل إلى الحسين، إلى حسينية الرسول الأعظم، صحيح؟ في الدعية، تعرفون المكان؟ في الدعية حسينية الكربلائية، بعد التاسعة والربع نبدأ هناك إن شاء الله في وفاة الإمام الحسن العشر ليالي. أسأل الله أن يوفق الجميع لإحياء هذه الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء الحفظ، نحن بدأنا أول ليلة بهالمجلس دعاء الحفظ، الآن نختم المجلس ونقرأ دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع رحم الله ومن قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت الأسماء ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق الهادون للخير. السلام الله عليكم عالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعدات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا رب على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا رب على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.